لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. هذا الحديث أورده الحافظ في باب حد القذف، وقد كنا انتهينا عند حديث عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان التفريق في الحد بين المملوك وبين الحر، وأن المملوك يحد على النصف من الحر، ونقل في ذلك أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. إلا أن هذا الحديث كما مر معنا استشكله الفقهاء، حيث إن عبد الله بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة ولد في آخر أيام عمر في سنة 21، فكيف يقول أدركت أبا بكر وعمر؟ ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال أدركت عثمان، وتكون هذه الرواية يعني رواية موصولة، وأما رواية أدركت أبا بكر وعمر فاعتبروها رواية مرسلة، ولذلك لم يجدوا سبيلا إلى إخراجها أو إلى توجيهها. قال: إنهم كانوا يقيمون الحد على المماليك، وإنهم يضربون المملوك في القذف 40. يقول الشارح الأمير الصنعاني: إن هذا الأثر يروى عن الصحابة، لكن ظاهره أنه يخالف ما جاء في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والآية عامة تشمل كل محصن كل قاذف، ومن هؤلاء المماليك، ومن هؤلاء المماليك يعني فحدهم 80 جلدة. أما تخصيص هذه الآية بما ورد من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم فذلك لا يصلح أن يكون مخصصا، لأن الآية إنما تخصص بمثلها. ومنهم من قال إن قوله إنهم يجلدون 40 الأصل في ذلك تخصيص ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله في النساء يعني في الجواري وفي المملوكات وفي الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في حد الزنا، حيث إنهم يقام عليهم نصف حد الجلد 40 جلدة. قالوا: وقاسوا العبد على الأمة بجامع الملك في كل، أي جعلوا العلة في التنصيف هي الملك. يقول الشارح: ونحن لو تتبعنا هذه العلة لا نجدها هي العلة الناهضة، لا نجدها هي العلة الناهضة، لأن الحكم يقول إنما ذهب الفقهاء إلى اعتبار العلة هي الملك، قالوا من باب السبر والتقسيم، يقول وقد تكون العلة غير ذلك، فلما لا تكون العلة الأنوثة؟ لما لا تكون العلة الأنوثة خصوصا وأن الأمى يقول تجبر، ولأن الأمى يغلب عليها، ولأن الأمة يعني يقصر عليها في إتيان الفاحشة كما كان عادة أهل الجاهلية، حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فقد بين أن المرأة وأن الأمة تكره على ذلك، ولما كانت العلة هي الأنوثة لذلك جاء الأمر بالتنقيص وبالتنصيف. والذي يبدو والله أعلم أن العلة هنا ليست الأنوثة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حد الزاني والزانية والقاذف والقاذفة 80 جلدة، ولم ينصف حد المرأة على حد الرجل، إذ لو كانت العلة الأنوثة لتساوى في ذلك الحرة والأمة. أما وإن الله سبحانه وتعالى فرق بين الحرة والأمة، فظهر من ذلك أن العلة إنما هي الملك، وإنما هي الحرية والرق. ولهذا إذا كانت العلة هي الرق، كانت العلة هي الرقة، وكانت العلة هي الملك، ففي هذا يجوز أن يقاس الذكر والعبد، يقاس على إيه؟ على الأمة بجامع الملك في كل. وبهذا يتضح أنه من السبر والتقسيم الذي ذهب إليه الجمهور صحة دعوى العلة التي عللوا بها سريان الحكم على العبد من قياسه على المرأة وقياسه على الأمة. قال: وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال هو أبو عمران عبد الله ابن عامر القاري الشامي، كان عالما ثقة حافظا لما رواه، وهو أحد القراء السبعة، أحد القراء السبعة الذين رووا القراءات المتواترة. قال: في الطبقة الثانية من التابعين، يعني هو من أوساط التابعين، أحد القراء السبعة، روى عن واثلة بن الأسقع وغيره، يعني روى الحديث وقرأ، ها؟ روى عن واثلة ابن الأسقع، وواثلة مشهور معروف، أوساط التابعين عبد الله بن عامر، وأما واثلة صحابي. وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولد سنة 21 من الهجرة، ومات سنة 18. قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك، قال ذكرا كان أو أنثى، في القذف إلا 40. هذا سبق أن أشرنا إلى أن هذا محل استشكال، محل إشكال من العلماء، ولم يجدوا له توجيها، ولذلك حكموا على روايته عن أبي بكر وعمر بأنها رواية مرسلة، وكأنه يقول إنه أدرك عثمان ومن بعده، وأما عن أبي بكر وعمر فقد نقل له وبلغ من قبل من روى له ذلك الخبر، أو أنه يحكي هذا عن غيره، وربما حكاه عن واثل الذي يروي عنه، فقد يكون أصل الرواية عن واثل، وأن واثلته هو الذي أدرك أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الصحابة رضوان الله عليهم، فحكى عبد الله بن عامر حولهم. قال رواه مالك والثوري في جامعه، يعني رواه مالك في موطئه، والثوري يعني سفيان الثوري في كتابه الجامع. قال دل يعني هذا الأثر على أن رأي من ذكر على أن رأي من ذكر أو رأي من ذكر رأي من ذكر من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، ورأي من ذكر يعني عبد الله بن عامر القاري، من ذكر من هؤلاء الأئمة تنصيف حد القاذف على المملوك، تنصيف حد القذف، تنصيف حد القذف على المملوك. ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا، يعني النص القرآني جاء في تنصيف حد الزنا بالنسبة لمين؟ للإماء، كما قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال حد الزنا في الإماء. ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إن كانت قاذفة، وخصصوا بالقياس عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني أن العلماء خصصوا عموم هذه الآية. قال ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيب الحد في الزنا والقذف بجامع الملك، يعني إن العلة في ذلك هي الملك، وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص، على رأي من يقول إن المماليك لا يدخلون في العمومات، يعني أن الحكم في المملوك لا يدخل في النصوص العامة، المملوك لا يدخل في النصوص العامة لأن له حكما خاصا، فلذلك تبقى الآية على عمومها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني الأحرار والمماليك سواء كانوا إناثا أو ذكورا لا يدخلون في ذلك، سواء كانوا محصنين أو غير محصنين. وبقوله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يعني الحر، ولا يدخل في ذلك العبد ولا الأمة، لأن الآيات والنصوص جاءت لبيان حكم الإماء بأحكام خاصة لا يدخلون في هذا العموم الذي جاء في مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، حتى يقال إن الآية خصصت وأن التخصيص كان بالإجماع وما إلى ذلك، واضح؟ قال وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص، إلا أنه مذهب مردود في الأصول، يعني إلا أن علماء الأصول لا يقولون بذلك، أو أنهم عليكم السلام ورحمة الله، أن هذا القول قول مرجوح، وهو إن المماليك يدخلون في العموم ولا يخرجون من العموم. وأما الاستثناء الذي يأتي فهذا استثناء في بعض الأحكام لا في كل الأحكام. قال وهذا مذهب الجماهير. وأي هذا مذهب الجماهير؟ يعني أن المماليك يدخلون في العموم وأنهم لا يخصون وأنهم داخلون في العمومات، وإذا كان ثمة تخصيص فيخصصون من الايه من العموم. قال وهذا مذهب الجماهير من علماء الامصار. وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز الى انه راي الظاهريه. هكذا عندكم؟
لا، لانه لا نقص حد القدر
حتى القدر على العبد. هذا كلام عبارة فيها سكت. ايش العبارة عندك يا محمد؟ وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز الى انه لا ينصف الى انه
لا ينصف حد القذف
لا ينصف
حد القذف
لا ينصف حد القذف
حد القذف مرة أخرى كده
لا ينصف حد القذف على العبد
لعموم الآية
ما؟
لعموم الآية على العبد
لعموم الآية وكأنهم
لا يرون العمل
لا يرون العمل بالقياس
كما هو
رأي الظاهرية.
يعني الظاهرية ما كانت ظاهرة
ها؟
ما كانت ظاهرة في عهد عمر بن عبد
العزيز. هذا المعهود ولا في عهد ابن مسعود. قال وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية. إذن المسألة مختلف فيها. الجمهور على أن المماليك ينصف عليهم حد القذف كما نصف عليهم حد الإيه؟ حد الزنا قياسا للزنا قياسا للقذف على الزنا. قال والتحقيق. وأما الرأي الثاني فإنهم لا ينصف عليهم حد القذف على أساس أنهم داخلون في عموم الآية. قال والتحقيق أن القياس غير تام من هنا لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالملك بالأمة الملكة. جعلوا العلة هي الإيه؟ هي الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم.
الآية قالت بالنسبة للأمة فقط حد الزنا ما رمزت إلى الذكر.
وإيش الفرق بين الأمة والذكر؟
أن تكون الأنثى لها حكم خاص.
لو كان للأنثى حكم خاص لسوي فيها بين الحرة والأمة. لو كانت الأنوثة
الأنثى من الحديث
ونحن أشرنا إلى ذلك في أول الدرس وقلنا لو كانت العلة هي الأنوثة لاستوى أمر الأنوثة في الحرية وفي العبودية. لكن كون الله سبحانه وتعالى إنما خص الأمة دون الحرة لأن الأمة محل ابتذال وهكذا أيضا بالنسبة للعبد فلأنه محل ابتذال ولأن الأحكام التي تجري في الإماء تشمل الذكور والإناث ولا تفريق في ذلك. ولهذا قلنا إن ما ذكره الجمهور من باب السبر والتقسيم في أن العلة هي الملك هذا هو الظاهر. هذا هو ليه؟ هو الظاهر. قال ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم معلوم عند علماء الأصول معناه أنهم يأتون بالمسألة مثل مسألة الآن قذف الأمة أو جلد الأمة نصف ما تجلد به الحرة. يقولون لماذا الله سبحانه وتعالى جعل حد الأمة نصف حد الحرة ويبدأون بالبحث والتفتيش عن العلة علة الحكم. هل العلة هي الأنوثة فيجدون أنها لا تنطبق؟ هل العلة هي الملك؟ هل العلة هي كذا؟ إلى أن ينتهوا إلى الأمر الجامع الذي يجمع بين الأنواع التي بين المقيس والمقيس عليه. هذا العمل وهذا التتبع هو الذي يسمونه بالسبر وبالتقسيم، يسمونه بالسبر وبالتقسيم يعني بالاستقصاء. قال: والحق أنه ليس من مسالك العلة، وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة، لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والجواب أن هذه العلة وهي الامتهان والإكراه يقع على الذكور كما يقع على الإناث، يقع على العبيد كما يقع على إيه؟ على الجواري. فإذا هو لا يصلح أن يكون علة خاصة بالمرأة دون الرجل. وإذا كان الإكراه يشمل الاثنين فدل ذلك على أن العلة هي الملك، أن العلة هي ليه؟ هي الملك. قال: أي لهن ولم يأتي مثل ذلك بالذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد، لا يلحق العبد بالأمة في تنصيب حد الزنا ولا القذف، وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف، بل يحد لها كحد الحرة 80 جلدا. ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود، ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا تنصيف من؟ لأن الآية وردت نصا في الجميل في الأمة، لكن بالنسبة للرجل يعني الجمهور يقولون إن الإجماع قام على تنصيف حد الزنا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعبد، بجامع أن كل مال وأن كل مملوك، واستثني من ذلك داود يعني ابن علي الظاهري، فإنه يرى أن لا تنصيف، وإنما يقام الحد كاملا على مين؟ على الرجل، على العبد. يقول: فالجمهور على أنه يرون أن داود نقض الإجماع، ولذلك لا يلتفت لخلافه ما دام الإجماع قد انعقد قبله، لكن الأمير الصنعاني يرى أن داود مخالمته للإجماع فيه إبطال لدعوى الإيه؟ لدعوى الإجماع. الأمة نص على تنصيفها حيث قال: فعليهن واللاتي ايه واللذان ياتيانها منكم، لا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا بالنسبة للزنا. واما القذف فبالقياس، وقد سمعت ان الامير الصنعاني لا يرى القياس، ولذلك يرى ان الامة تحد 80، تحد 80 كما يحد العبد 80، كما يحد الحرة، ولا فرق بين الحرة والأمة في هذا الباب. والجمهور على خلاف ذلك، فقد نقل لنا قول الجماهير كما قال هناك، وهذا مذهب الجماهير، من أنهم يرون أن الأمة والعبد ينصف عليهم حد القذف. ليست كل الحدود، لأن بعض الحدود لا تنصف مثل حد السرقة، ولأن بعض الحدود متعلقة بحق الله وبعضها متعلق بحق الناس، فمن هنا يكون الخلاف. قال: نعم. ودعوى لا ما كان فيه حق الناس والذي نصف، لأن حد الزنا يتعلق به حق الغير، وحق السرقة حق الغير المتعلق فيه أن يرد المسروق، لكن القطع حق الله سبحانه وتعالى، لأن السارق مطلوب منه أن يعيد ما سرق ومع ذلك تقطع يده. قال وقد سمعت الخلاف منه ومن غيره، يعني من غيره مثل ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وهذا الحديث دل على أنه لا يجوز للسيد أن يقذف عبده إلا إذا كان كذلك، لأن القذف فيه يعني لأن في القذف تحقيرا لأمر المقذوف وامتهانا لأمر المقذوف، ولما كان العبد لا يقوى على إقامة أو طلب إقامة حد القذف على سيديه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى ذلك عنه يوم القيامة. وهذا الوعيد يدل على
كان لديه البينة لا يقام على سيديه.
قال إلا أن يكون كذلك الحديث، إذا كان كذلك فله أن يقذفه، أما إذا لم يكن لا سيما وأن الناس اعتادوا وأن كثيرا من الناس اعتادوا أن يصبوا المماليك بما يدل أو بما فيه قذف، اعتادوا أن يشتموا المماليك بما فيه قذف من باب التحقير والامتهان له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قذف المملوك كبيرة، وأن السيد كونه يملك العبد ملكه للعبد لا يسوغ له ولا يبيح له أن يقذفه، لا يبيح له قذفه. ولذلك
ماذا لا يملك العبد أن يقيم
العبد لا يملك أن يقيم دعواه على سيده، لا يملك ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى تولى عنه الدفاع وتوعد السادة بأنه يقيم عليهم الحد يوم القيامة. ولا شك أن إقامة الحد يوم القيامة أعظم من إقامته في الدنيا، أعظم من إقامته في الدنيا لما فيها من الوعيد الشديد ولما فيها من الأهوال. ولذلك فالحديث يدل على تحريم قذف المملوك. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. متفق عليه. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه، وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان، بناء على أنه يعني المملوك لم يرد أي لم يقصد، لأن الله يقول والذين يرمون المحصنات، والإحصان هنا يشترط فيه الإسلام والحرية، وحيث إن العبد يفقد شرط الحرية لذلك لا يقام الحد على سيده. قال لم يرد بالإحصان بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج، وهو لفظ مشترك، يعني لفظ الإحصان مشترك يطلق على الحر وعلى المحصن وعلى المسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة، إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع. وأما إذا قذف العبد غير قذف، وأما إذا قذف العبد غير مالكه، يعني إذا كان القذف من غير السيد فإنه أيضا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه، لأن من شرط إقامة الحد أن يكون المخلوف حرا إلا أم الولد، ففيها خلاف. وبعض الفقهاء يرى أن من قذف أم ولد يقام عليه الحد. لماذا؟ على اعتبار أن أم الولد حكمها حكم الحرة،
حتى لو كان من سيدها،
حتى لا، إذا كان نتكلم الآن على أن إذا كان القاذف غير السيد، إذا قذف الإنسان أم ولد لغيره فبعض الفقهاء يرى إقامة الحد عليه تنزيلا لأم الولد منزلة الحرة، ومنهم من لا يرى ذلك، بل يرى أنه لا بد من لا يرى إقامة الحد عليها لأنها لا يتوفر فيها شرط إقامة الحد وهو الحرية. قال ففيها خلاف، فذهب العدوية والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها، وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد على اعتبار أنها أن ملكها أن عتقها معلق بموته، وأن عتقها معلق بملك ابنها لها. قال وصح ذلك عن ابن عمر.
لو السيد حملت
ايش؟
لو عند رجل الأمة حملت ودعت أنها منه، وهو رفع دعوة وقال أنه ليس بحيث، ألا يعتبر هذا خلقا؟ وما هو مصير الطفل؟
يصبح الطفل عبدا، لأن ابن الأمة أمة عبد.
لو مات
من مات تباع بتركته ما دام السيد لم يدعه، القول قوله
حتى لو هي أقرت أن هذا
لأن هي لو أقرت، ربما إنها أقرت وادعت ذلك لتطلع للحرية، فلا يقبل قولها إلا إذا قامت البينة على ذلك أو أقر السيد. قال باب حد السرقة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم. بعد أن فرغ من بيان حد القذف انتقل إلى بيان حد السرقة. وحد السرقة والسرقة هي أخذ مال الغير من حرزه، أخذ مال الغير خفية من حرزه، أخذ مال الغير أو أخذ مال محترم خفية من حرزه أو من حرز مثله. وأما قوله خفية حتى لا يدخل في ذلك الغصب فإنه أخذ مال الغير، لكن لما كان بطريق العنوة والقوة فلا يقطع الغاصب، لأن في أخذه المال بالقهر وبالقوة وبمعرفته وباطلاع صاحبه فلا تقطع يده. وقوله خفية من حرزه حتى، وقولنا من حرزه حتى يخرج المختلس ويخرج النهاب ويخرج النباش، فإن هؤلاء لا تقطع أيديهم لأنهم لم يأخذوا المال من حرزه. واضح؟ لابد أن يكون المال موضوعا في حرز مثله. فلو ترك إنسان مالا في غير حرزه وذلك بأن أهمل ووضع المال في غير محله، وجاء إنسان وأخذ هذا المال، فإنه لا تقطع يده لأنه لم يكن من حرزه. هذا يخضع للعرف، إذا كانت عادة الناس أن يحفظوا أموالهم في داخل السيارات وأصبح ذلك حرزا معروفا تقطع اليد إذا كان ذلك عادة. أما إذا لم يكن ذلك عادة فلا يعتبر حرزا. حرز المثلي
السيارة
لا بد أن توضع السيارة في مكان يعتبر حرزا. مثلا وضعك السيارة أمام بيتك وجرت العادة أن يضع الناس سيارات أمام بيوتهم وأن ذلك هو حرزها يكون من أخذها من أمام البيت يكون حرزا يكون سارقا. لكن لو تركها في غير مثل تلك الأماكن وجاء ناس وأخذوها واستخدموها فلا تعتبر سرقة لأنها لم لم تكن في حرزها. هذا يرجع الغصب يرجع الأمر فيه التعزير والتعزير يكون فيه الأمر فيه للإمام لكن ليس فيه حد. هذا موضوع آخر كون الإمام يرى أن هذا من باب الإفساد في الأرض ومن باب قطع الطريق وأنه يعاقبه على أنه قاطع طريق وأنه يعاقبه على أشد من ذلك فلا يسمى سرقة. الغرض أنه لا يسمى سرقة.
لا يعتبر القبر حرزا.
إيش؟
عباش لا يعتبر القبر حرزا للكفن.
لا يعتبر القبر حرزا للكفن. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أي فما زاد. ولذلك قال إن كلمة صاعدا نصبت على الحال وتستعمل بالفاء لا يقال وصاعدا وإنما يقال فصاعدا أو ثم صاعدا. ربع الدينار ثلاثة دراهم وربع دينار والدينار يقال يعني يسأل يبحث عنه كم مثقال. فإذا كان الدينار 24 مثقالا معناه ربعه يعني 6 مثاقيل. قال نصبت على الحال ويستعمل بالفاء وبثم ولا يأتي بالواو. قيل معناه ولو زاد وإن زاد إن لم يكن إلا صاعدا فهو حال مؤكدة. قال متفق عليه ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد أي عن عائشة وهو قوله تقطع يد السارق في ربع دينار ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. هذه نعم واللفظ لمسلم ثم قال أي عن عائشة وهو ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. واضح؟ هذا الحديث بين لنا النصاب الذي تقطع اليد بسببه وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وإن كان قد خالف بعض العلماء في ذلك كما يروى عن أحد السفيانين إنه خالف في ذلك وقال إن اليد إنما تقطع في 10 دراهم وهو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا على ذلك بأنه قد جاء في رواية تقطع اليد بثمن المجن. قالوا وثمن المجن 10 دراهم ولذلك اعتبروا حد النصاب 10 دراهم
أقل من ربع
دينار. لكن رد العلماء على الحنفية وغيرهم بأن هذا يخالف النص فإن الرواية المنصوص عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار، وفي رواية لثلاثة دراهم. فإذا كان رواية العشرة مخالفة فلا ينبغي أن يصار إليها، خصوصا وأن من قال بالعشرة دراهم إنما اعتبر ذلك تفسيرا لمعنى أو تفسيرا لقيمة ثمن المجن، وثمن المجن يختلف، فتارة يرتفع سعره ويكون عشرة دراهم، وتارة ينخفض سعره ويكون ثلاثة دراهم ربع دينار. المجن هو الترس، الترس الذي يتترس به الإنسان عند الحرب، وهو يعمل من الجلود، يؤتى بالجلود وتوضع طبقات ثم تطرق حتى تتداخل بعضها في بعض، وتكون بذلك ترسا يمنع من نفاذ السهم ومن ضربة السيف ومن طعنة الرمح، وسمي مجنا لأنه يجن صاحبه، يعني يخفيه ويستره عن عن أهداف عدوه. وقد يقول قائل إذا كانت كما مر معنا في باب الديات أن اليد فيها نصف الدية، وقيمة نصف الدية 500 دينار، لأن الدية كما مرت معنا 1000 دينار أو 50 من الإبل، فكيف تقطع في ربع الدينار؟ كيف تقطع في ربع دينار؟ ولذلك يقال إن بعض الزنادقة أورد على المسلمين أو على الفقهاء هذا السؤال، قال كيف تقطعون في ربع دينار مع أن قيمة اليد 500 دينار؟ وجاء بعضهم وصاغ من ذلك شعرا يقول فيه يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. وأورد على ذلك يقول إن هذا أمر فيه غرابة، وإن هذا حكم لا ينبني على علة. ورد عليه بعضهم فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، يعني جعلها غالية حيث إنها تودى بخمسمائة دينار، وأرخصها ذل الخيانة، ذل الخيانة جعلها رخيصة حيث تقطع في ربع دينار، فافهم حكمة الباري. قال يقول الربع الدينار كم يساوي الآن؟ هذا مر معنا فيما مضى في باب الزكاة، وأن الدينار عبارة عن 12 درهم، الدينار 12 درهم، والدينار كم من المثاقيل، وهو في الحقيقة مختلف، يعني ضبط وزنه وضبط قيمته مختلف باختلاف البلدان، وإن كان علماء المكاييل والموازين من الفقهاء عنوا بضبطه وبوزنه، وهو مذكور في كتبه، لكن ومعروف عند الفقهاء وإن كانوا يتفاوتون، حيث إن الدينار وزنه وحجمه يتفاوت بتفاوت البلدان.
أصبح الحكم الدينار 3
دراهم،
ليس كما قالت
10 دراهم. الحنفية قالوا إننا أخذنا بظاهر الحديث يقطع في المجن، وقيمة المجن 10 دراهم، وهذا يدل على أن الأمر فيه تفاوت، بل إن بعضهم يرى أن الدينار تارة ينخفض ويصبح قيمته 10 دراهم، فإذا بلغ المسروق 2.5 دراهم قطعت يد السارق لأنها تساوي ربع دينار.
هو حوالي يمكن الآن 500 درهم.
لا ما أظن. لأنه
الدرهم
إذا كان عندنا 200 درهم.
درهم ثلاثة درهم.
إذا كان عندنا 200 درهم اليوم قيمتها نحو 60 ريالا الفضة يعني في هذا الحديث الأولى، هل يشترط النصاب أو لا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراطه لنص هذا الحديث، لأن الحديث ورد باشتراطه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، قال ولا تقطع اليد اقطعوا أو تقطع يد السارق في ربع دينار أو اقطعوا في ربع دينار، فدل على أن النصاب مقصود وأن النصاب مطلوب وأنه مشترط. قال فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بهذه الأحاديث الثابتة، وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق الآية حيث قالت والسارق والسارقة ولم تبين ما المقدار، والجواب إن الآية جاءت مبهمة وأن السنة بينت ما فيها. وأما ما استدل به الحسن والظاهرية والخوارج في أنه لا حد وفي أنه لا قيمة للقطع، استدلوا بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قالوا والبيضة قيمتها أقل من ربع الدينار وأقل من 3 دراهم، فدل ذلك على أن القطع يكون في كل سرقة. وأجاب الجمهور بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج مخرج المبالغة في النهي والمبالغة في الترهيب والمبالغة في التحذير، وليس المراد به أن من سرق البيضة تقطع يده. وإن كان بعض العلماء أول الحديث تأويلا بعيد قال وإنما المراد بالبيضة هي الخوذة التي توضع على الرأس، وهذه قيمتها أكثر من 3 دراهم، وأن النبي قصدها، لكنه تأويل بعيد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد في هذا الحديث بيان النهي والإنكار على مبدأ السرقة، سواء كان السارق لها سرق شيئا ذا بال أو لم يكن ذي بال. واضح؟ قال وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق الآية، ولما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وأجيب بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها، وبأن المراد من حديث البيضة غير القطع بسرقتها، بل الإخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك خلقا له جرأه على سرقته ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به، فليحذر هذا القليل قبل أن تمتلكه العادة أو قبل أن تملكه العادة فيتعاطى سرقة ما هو أكثر من ذلك. ذكر هذا الخطابي، وأين يورد الخطابي مثل هذا الكلام؟ ما مر معنا أن الخطابي أين يرد من هذا الكلام؟ الحديث أين من أخرجه؟ حديث أبي هريرة لعن الله السارق.
أخرج البخاري.
البخاري والخطابي له شرح على البخاري اسمه إعلاء السنن. فإن لم يرده في هذا الشرح الخطابي له كتاب آخر، لأن البخاري الخطابي شرح البخاري، ولأن الخطابي شرح السنن لأبي داود، ولأن للخطابي كتابا آخر أعم وهو في غريب الحديث. وغريب الحديث للخطابي كتاب مطبوع، فلا يبعد أن يكون في شرح البخاري أو أن يكون في غريب الحديث. في غريب الحديث لا، الخطابي متقدم جدا في القرن الرابع والخامس الهجري.
يعني شرح قبل
صاحب الفتح؟ لا،
قبل ابن حجر
وقبل النووي، لأن الخطابي في القرن الخامس. قال ذكر هذا الخطابي قال وسبقه ابن قتيبة، وابن قتيبة أيضا له كتاب في غريب الحديث إليه، ونظيره حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاطم. يقولون ومفحص القطاط لا يصلح أن يكون محلا للتسبيل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبالغة وأراد بذلك الحث على والترغيب في فعل هذا الأمر ولو كان قليلا أو صغيرا. وحديث تصدقي أو حديث التصدق بالظلف أو تصدقي ولو بظلف محرق، والظلف المراد به اللي هو رجل أو الرجل من الغنم والبقر. والنبي قال تصدقي ولو بظلف محرق، ومعلوم أن الظلف المحرق لا فائدة منه ولا يستفيد منه الإنسان، لكن إنما ذكر لحقارته ولقلة شأنه، والغرض من ذلك الحث على الصدقة ولو كانت قليلة، كما جاء في الرواية تصدق ولو بشق تمرة، وفي رواية اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإنه من النادر أن يتصدق الإنسان بشق التمرة، لكن الغرض من ذلك الحث والمبالغة في الحث. ومنه قوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، مع أن الحبل والبيضة قد يجدهما الإنسان ولا يحتاج إلى سرقته. قال ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله ولا التصدق بالظلف المحرق لعدم الانتفاع بهما، فما قصد صلى الله عليه وسلم إلا المبالغة في الترهيب. هذه المسألة الأولى. أما الثانية اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت إلى 20 قولا، والذي قام الدليل عليه منها قولان. الأول أن النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم، يقول ربع دينار يساوي كم؟ 3/12 من الجنيه الإنجليزي، أو يساوي 15 قرشا صحيحا تقريبا. وثلاثة دراهم تساوي 3 أثمان ريال مصري أو 7 قروش صحيحة. طبعا هذا على تقديره في أيامه اللي هو الشاذ رئيس الخولي. الريال المصري إلا هو يسمونه البريزة ولا بريزتين ها؟ يعني 20 قرشا. معنى ذلك 7 قروش مصرية الفضة. طيب قدر هذه كم تساوي اليوم واسأل عنها. وكذلك 3 من 12 من الجنيه الإنجليزي.
والريال المصري تقريبا قريب من الريال الفرنسي.
طيب الريال الفرنسي كم اليوم يا شباب؟
30 ريال.
هب أنه 40 فربعه أو بثلاثة منه 120 ريال. وإذا قلنا 30 معناه 90 ريال. هذا نصاب ليه؟ قال وهذا مذهب فقهاء الحجاز.